أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. هل عرفت هذا؟ وماذا عرفنا من الدرس الثالث؟ عرفنا معنى الحقيقة الشرعية، وهي بمعنى أن الشارع يستعير نقول ألفاظا من اللغة ولها معاني موضوع لها لغة، فيأخذها ويضعها بأجزاء معاني خاصة به. فكما أن اللغة تضع أوضاعا حقيقية ومعاني حقيقية للألفاظ، كذلك الشارع من حقه أن يفعل ذلك. هذه معنى الحقيقة الشرعية. استشكلوا عليه أن هذا ليس بصحيح، أن يستعمل اللفظ بقصد الوضع له، لأنه لا حقيقة ولا مجاز. هذا الإشكال الذي تقدم البارحة وجاوب المصنف. فلذلك بعد أن دفع هذا الإشكال يقول إذن هذه الدعوة يمكن قبولها، أن الشارع يستعمل لفظا بقصد الوضع له، كما لو صلى الشارع المقدس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول لها يا رسول الله يعني هاي اسمها الصلاة؟ كنا نعلم من اللغة أن الصلاة بمعنى الدعاء، والآن أنت سميت هذه الأفعال المخصوصة صلاة، فهذا وضع جديد منك أيها الشارع المقدس، جعلت لفظ الصلاة بأزاء معنى جديد، وهو الأفعال المخصوصة التي أولها التكبير وآخرها التسليم. فهذا الشكل من أشكال الوضع، الوضع التعييني طبعا الذي له شكله. شكل بأن يصعد المنبر، رسول الله يقول أيها المسلمون قد وضعت لفظ الصلاة بأزاء المعنى الفلاني. والشكل الثاني لا، هو يستعمل لفظ الصلاة بمعنى معين بقصد الوضع لذلك المعنى، كما في الصلاة أو في الحج يحج ويقول حجوا كما رأيتموني أحج أو إلى آخره، فنفهم أنه قد وضع لفظ الحج بأزاء هذا المعنى الجديد. فيقول المصنف بعد أن ردينا الإشكال على مثل هيك وضع، بعضهم استشكل بالدرس السابق قال هيك وضع ما يصير، تستعمل لفظ بقصد الوضع هذا غير ممكن. استشكلوا على بالدرس السابق والمصنف رد الإشكال. بعد أن رد الإشكال يقول إذن هذه الدعوة مقبولة، أن الشارع المقدس يستعمل ألفاظ بقصد الوضع لها بأجزاء معنى معين، لكن بالشكل الثاني من أشكال الوضع التعيين، لا بالشكل الأول وهو أن يصعد المنبر ويقول قد وضعت لفظ كلا بأجزاء كلا. يقول هذا لو كان لبان كما يقولون لنقل التاريخ أن رسول الله صعد المنبر وقال قد وضعت لفظ كلا بأجزاء معنى كلا. فالشكل الأول مستبعد أن يكون قد فعله الشارع المقدس، لكن الشكل الثاني شفناه طبيعي جدا ويمكن أن ينطبق على موارد عديدة. هل يقول إذا عرفت هذا مثل في السابق، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، أي على الشكل الثاني من أشكال الوضع، وهو الاستعمال بقصد الوضع، يستعمل اللفظ بقصد أن يضع هذا اللفظ بأجزاء معنى معين. فصار عندنا ثلاث أشكال من الوضع، وضع تعييني ووضع تعييني له شكلان، فكأنه تكون نتيجة ثلاث أشكال. تقول قريبة جدا هذه الدعوة وممكن قبولها ولا إشكال فيها، بل ربما شواهد تاريخية تؤيدها. هذه الدعوة قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا. أيضا من يقول أننا نقطع بأن رسول الله قد فعل ذلك يقول صحيح، ولها موارد عديدة، صلى الصلاة الاعتيادية وقال صلوا كما رأيتم يصل حج وقال، فهذا وضع للفظ الصلاة بأجزاء هذه الأفعال المقصود، مو اللي يصعد على المنبر يقول قد وضعت لفظ الصلاة بأجزاء الفعل الفلاني، هذا لم يثبت عنه صحيح. لكن الشكل الثاني ممكن وله شواهد عديدة، فيستعمل اللفظ في معنى معين بقصد الوضع لذلك المعنى، وهذا ممكن وله تطبيقات عديدة. يقول ويدل عليه من هاي العلامات التي أخذناها للحقيقة لمعرفة المعنى الحقيقي، أولها التبادر، أولها أول العلامات التي نعرف بها المعنى الموضوع له حقيقة هو التبادر. يقول التبادر متحقق. الآن من تقرأ النصوص الشرعية أي نص تقرأه وتسمع لفظ صلاة إلى ماذا يتبادر بينك؟ إلى الأفعال المخصوصة.
وأنتم قلتم أن التبادر علامة الحقيقة، فإذا اللفظ السلام وضوع حقيقة لهذا المعنى، بدليل أنه من نقول هذا اللفظ أو نقول كلمة حج، والحج معناها لغتنا الخاصة، فتنتم ولله على الناس حج البيت، إلى ماذا يتبادر ذهنك من كلمة حج؟ المعنى الجديد الشرعي الذي استحدثه الشارع ووضع به الجعي، والتبادر علامة الحقيقة، فإذا هاي الألفاظ موضوعة فعلا وحقيقة بأجزاء هذا المعاني بعلامة التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. هل يقول ويدل عليه، ويدل على هذا الوضع، الوضع التعييني بالاستعمال. قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن التبادر علامة الحقيقة، والآن في أي لفظ نبوي شريف عندما تأتي هذه الألفاظ يتبادر لذهن المعاني الشرعية التي استحدثها الشارع، والتبادر علامة الحقيقة. فإذن هذا الدليل عليه. فالآن انتهينا إذن من مطلبين، المطلب الأول أن دعوى الوضع بالاستعمال قريبة جدا ومدعيها غير مجازف، هاي أول ملاحظة واحدة انتهينا منها. والمطلب الثاني انتهينا منه أن الدليل عليه هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، أو أي واحد من أبناء العرب يسمع هذه الألفاظ في النصوص الشرعية يتبادر لدينا المعاني الشرعية المستحدثة، والتبادر علامة الحقيقة. يدعم هذا الدليل بمؤيد، يقول ويؤيد ذلك، ويؤيد أن هذه الألفاظ موضوعة باستعمال الشارع لها إلى معاني مستحدثة مخترعة جديدة غير تلك المعاني التي وضعت لها الألفاظ في أصل اللغة. قال ويؤيد ذلك، وتعلمون يؤيد أضعف من يدل، فلازم نبين ليش المصنف قال يؤيد ما قال يدل، بس نشوف ما هو المؤيد. يقول ويؤيد ذلك، ويؤيد هالعملية هاي وأنها موجودة في لسان الشارع، أنه إن لم تكن هذه الألفاظ موضوعة على نحو الحقيقة لهذه المعاني فلا بد أنها موضوعة على نحو المجاز، واحدة من السنين لو حقيقة لو مجاز. فإذا أنكرتم قلتم لا هذا التبادر ما يدل على الحقيقة، زين إذن يعني هذه الألفاظ موضوعة على نحو المجاز بهذه المعاني، ينقل المجاز بلا علاقة تسوغ المجازية وتسوغ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولا نجد علاقة بين المعنى الأصلي افترض الحج معناه الأصلي القصد، ومعناه الجديد الأفعال المخصوص، الزكاة معناها الأصلي النمو، ومعناها الجديد ضريبة على هذه الأموال المحددة، الصلاة معناها الأصلي الدعاء، ومعناها الجديد الأفعال المخصوصة التي أولها وفلان آخرها فلان. فإذا إن لم يكن حقيقة لو ما رضيتم يعني فلا بد أن يكون مجاز، والمجاز يحتاج إلى علاقة مجوزة، فما هي العلاقة المجوزة للنقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد؟ ماكو علاقة مجوزة، إذن ماكو مجاز، فما دام ماكو مجاز إذن هو حقيقة. لكن قد تبعي تقول علقة المجازية أكو، المسوغ المجازية أكو، وهي علاقة الجزء والكل، مثل ما نسمي الإنسان رقبة، قد نطلق لفظا هو معين ومحدد للجزء نطلقه على الكل، كما نسمي الإنسان رقبة، والرقبة جزء من أجزائه، والدعاء جزء من أجزاء الصلاة، فسميت صلاة سمينا الكل وهو المجموع المركب، الصلاة باسم الجزء وهو الدعاء باعتبار تشتمل على دعاء في فقرات عديدة، وهي علاقة مسوغة للمجال. فإذن شنو المانع من قبول أن استعمال لفظ الصلاة مو على نحو الوضع الحقيقي، حتى تقول هي وضعت حقيقة لمعنى جديد، كم استعمل مجازا بعلاقة الجزء والكل كاستعمال الرقبة لإعطاء معنى الإنسان، هذا المدعى. إذن هذا يدين في الحقيقة الشرعية، يقول ما مستعمل حقيقة في هذه المعاني وإنما مستعمل على نحو المجاز، لكن يقول المصنف أن هذه الدعوة ليست بصحيحة، لأن مو دائما بكيفنا نطلق لفظ الجزء على الكل، لابد من توفر شرطين لكي نطلق لفظ الجزء على الكل، الأول أن يكون هذا الجزء من مقومات ماهية الكل، هذا الشيء الأول، والشيء الثاني بحيث وقد يكون نجمعهما بواحد يعني لكن أو ممكن اثنين أن ينتفي الكل عند انتفاء الجزء وهو فرع الأول طبعا قبل البيان الأوضح نسوي في النقطتين أن ينتفي الكل عند انتفاء الجزء فلذلك الإنسان نسميه رقبة لأن الرقبة من مقومات الإنسان وإذا انتفت الرقبة ينتفي الإنسان فنقدر نسمي الكل باسم الجزء هذا ما نتحقق هنا في الصلاة والدعاء الدعاء ليس من مقومات الصلاة عشان نفترض القنوت من المستحبات وليس من الواجبات فليس الجزء هنا وهو الدعاء مقوم للماهية ولا ينتفي الكل وهو الصلاة المركب بانتفاء الجزء وهو الدعاء فإذا هذا المصور المقترح ليس بصحيح لاستعمال لفظ الجزء في إعطاء معنى الكل فإذا المصور للمجازية ماكو فإذا مصور المجازية ماكو إذا هنا الفصلة ما استعمل مجازية وأنت ترفض الاستعمال الحقيقي وهذا إذن ما يصير فما دام انتفى المجازية انحصر الاستعمال في الحقيقة هذا الذي يقول المصنف لكن خسار الآن جواب ليه سما يؤيد شنو ليه سما يؤيد واحد هي ما منحصرة استعمال لفظ في معنى بالحقيقة والمجاز لا أحد قاله قال وإنما ما يستحسنه الطبع فهو صحيح سواء كان حقيقة أو مجازا أو لا هذا ولا هذا فأنت أصل دليلك تقول إن لم تقولوا بالحقيقة فهو مجاز ولما كان المجاز غير صحيح لعدم وجود المسوغ إذن هو حقيقة لا أنقول لك الاستعمال لا ينحصر بالحقيقة والمجاز كل ما يستحسنه الطبع فهو استعمال صحيح سواء كان حقيقة أو مجاز أو لم يكن واحد منهما فلذلك المصنف عدل من الدليل إلى تأييد وقال ويؤيد لأنه يرى ليكن لا حقيقة ولا مجاز ما دام يستحسن الطبع هذا كذب فش معنى لأنه صياغة الدليل هكذا أنه إن رفضتم أن يكون هذا الاستعمال حقيقيا استعمال لفظ صلاة في معنى الأركان المرض فهو مجازي لانحصار الاستعمال فيهما الاستعمال الصحيح ولما كان المجازي ليس بصحيح لعدم وجود علاقة تبرر هذا المجازي إذا الاستعمال حقيقي فجوابه أنه لا قد يكون لا حقيقة ولا مجاز لأن صحة الاستعمال مربوطة باستحسان الطبع يقول ويؤيد ذلك أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية فإذا رفضتم أن يكون هذا الاستعمال بالمعنى الحقيقي استعمال لفظ صلاة في الأركان المخصوصة رفضتم أن يكون وضعا حقيقيا فلا بد تقولون بالمجاز وعندئذ لا بد من علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية وهي الأركان المخصوصة الأفعال المخصوصة واللغوية وهي الدعاء فأي علاقة معتبرة بين الصلاة شرعا التي هي المركب من أولها التسليمة إلى أول التكبيرة قبل التسليمة والصلاة لغة التي هي بمعنى الدعاء ما هي العلاقة المسوغة ماكو علاقة إذا ما دام مجازية ماكو فانحصر الاستعمال بأن يكون حقيقيا فإن قلت أنه كيف تقول ماكو أكون علاقة وهي علاقة الجزء والكل فالدعاء جزء من الكل المركب وهو الصلاة وكما أننا نأخذ لفظ الرقبة الذي هو للجزء ونطلق على الكل وهو الإنسان فكذلك هنا نأخذ لفظ الدعاء الذي هو الجزء ونطلقه على الكل وهو الصلاة لكن يقول لا هذا ليس بصحيح ومجرد هذا الجواب فإن قلته ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى لأن ليس كل جزء يمكن إطلاقه على الكل فإنما لابد أن يكون هذا الجزء من مقومات الكل بحيث ينتفي الكل لو انتفى الجزء كالرقبة والإنسان كالرقبة والإنسان جزء مقوم للماهية وهنا الدعاء ليس جزءا مقوما للماهية ولا أن ماهية الصلاة تنتفي لو انتفى الدعاء منها فإذا هذا المسوغ هنا ليس بصحيح لكن يقول هذا كله بناء على شيء وهو أن هذه المعاني وهو إطلاق لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة وإطلاق لفظ قوم الذي ولغة بمعنى الإنسان وهنا في الشرع لا بمعنى تجنب المفسرات العشرة من الفجر إلى الغروب. فهذا الحج مالكم كله متوقف على أن هذه الألفاظ لم تكن مستعملة في هذه المعاني قبل الشرع المقدس. إذا أجينا وادعانا أن ترى معنى الصلاة هو قبل الإسلام في هذه الأفعال المخصوصة، ومعنى الحج هو قبل الإسلام بهذه الأفعال المخصوصة، فإذا بعد من أجي الشارع واستعمل هذه الأفعال المخصوصة ما أتى بشيء جديد، وليس هو استعمال بقصد الوضع، لأن هي موضوع سلسة لهذه المعاني. إذا ادعيناه في الدعاء وبعد ما يبقى هذا الحج كله تمام ولا يبقى وضع، وإنما هو مجرد أجي الشارع وجرى على ما جرى عليه السابقون أنه استعملوا لفظ الصلاة الأفعال المخصوصة قبل الإسلام هكذا كانت. فمع هذه الدعوة بغض النظر عن صحتها يكون هذا الكلام كله ليس بصحيح، لأن هذا الكلام وضع الشارع بأجزائها المعاني المخصوصة عن طريق الاستعمال مبني على أن هذه المعاني مستحدثة ومخترعة من قبل الشارع، حتى نقول أن الشارع قد استعمل هذه الألفاظ بقصد الوضع لهذه المعاني المخترعة الجديدة المستحدثة. إذا هي من أول موجودة هذه المعاني ومن قبل الإسلام مستعملة هذه الألفاظ في هذه المعاني، فإذا الشرع ما سوى شيء جديد سوى تلفظ بهذه أداة المعاني لم يستحدث معنى جديد. مثلا فهل شواهدنا أو لإبراهيم وأذن في الناس بالحج في إبراهيم أو في عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، فإذن هذه الأفعال المخصوصة بهذه المسميات قبل الإسلام موجودة، ولم يأتي الإسلام واستحدث هذه المعاني حتى نقول إن استحداث إلها كان بقصد الوضع لها، لا هي موضوعة بهذه المعاني قبل الإسلام. فالإسلام والمشرع الإسلام ما أتى بشيء جديد سوى أنه استعملها كما استعملها غيره لا أكثر ولا أقل. فهذا الاستدلال كله مبني على أن هذه المعاني لم تكن موجودة بأجزاء هذه الألفاظ قبل الإسلام، وإنما الشرع هو أول من استعمل هذه الألفاظ بأجزاء هذه المعاني، فعلينا أن نلغي هذا الاحتمال ليصح هذا الكلام السابق. ما أنه يعني أن أفرض الوضع بإيش كان وضع صاير قبل الإسلام، فوضع تعيني وضع تعيني، افترض أنهم استعملوا الصلاة مجازا في المعنى ثم تعين بالوضع التعين، المهم هنا أنها وصلت إلى الإسلام هي موضوعة بأزال المعاني، أما كيف وضعت بأزال المعاني هاي بعد مسؤولة الأمم السابق بالوضع التعيني بالتعيين هاي أحنا نيفي. يقول هذا كله بناء على كون معانيها معنى الصلاة الأفعال المخصوصة، معنى الصوم هو المعنى الشرعي الفلاني، هذا بناء على أن هذه المعاني مستحدثة في شرعنا، حتى نقول أن الشارع استحدث معاني جديدة للصلاة للصوم للحج للزكاة ووضع هذه الألفاظ بأزال. وأما بناء على كونها هذه المعاني ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية ومقتضى ومفاد غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصوم بها المعنى ليس جديدا في الإسلام حتى تقول الشارع وضعه بهذا المعنى، وأذن في الناس بالحاجة التي في زمان إبراهيم عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة التي في عيسى عليه السلام ويحيى مثلا الآخر، فإذن هي كلها المعاني موجودة قبل الإسلام، فالإسلام ما سوى شيء جديد سوى أنه استعملها في معانيها الموضوع لها هو الحقيقة الشرعية بعد. فألفاظها إذن ألفاظ الصلاة لها الأفعال المخصوصة ولفظ الزكاة لها الضريبة المخصوصة حقائق لغوية ورثتها اللغة العربية من قبل الإسلام وموجودة بأجزاء هذه المعاني لا شرعية وضعها الشارع بأجزاء المعاني قبل الشرع، والشارع هي الصلاة تعني هذه الأفعال المخصوصة والصوم يعني هذا الفعل المخصوص قبل الشرع والشارع، فما قعدنا يمكن أن يرد الكلام على كل، لكنه احنا عادة نريد مثل بالأصل والرزق. قال واختلاف الشرائع، فإن قلت فإنه الصوم لا ليس بهالمعنى في الشرائع السابقة، صح كان يسمى صوم وكان يطلق عليه الصوم قبل الإسلام، والحج شنو حج الجاهلية الذي كان قبل الإسلام كالحج الذي أتى به الإسلام؟ لا طبعا ليس كالحج. فلو سلمنا وياك أن هذه الألفاظ قبل الشرع والشريعة كانت مستعملة في المعاني، لكن ليست هذه المعاني بالضبط، وإنما معاني سميها متقاربة متشابهة، أكو شيء من الاشتراك بينها، فلنزعم أن الوضع مع الحقيقة الشرعية أصبح بإزاء المعنى المتكامل الذي جاء به الإسلام. كانت الصلاة قبل الإسلام تطلق على أفعال مخصوصة، لكن ماذا كانت الصلاة؟ يجلس يتأمل يفكر يصفي ذهنه ويبقى مجرد متأمل في الله سبحانه وتعالى، صرف هكذا كانت الصلاة، ما بها ركوع ولا تكبيرة إحرام ولا خمس فرائض، نفترض فيجي هذا المدعي يقول لو سلمنا وياك أن هذه الألفاظ موضوعة لمعاني شرعية بهالشكل قبل الإسلام، لكن لم تكن بهذا الشكل، وإنما أجل الإسلام هو الذي أعطاها هذا المعنى المتكامل، فلنفرض أن الوضع مع الحقيقة الشرعية صار بأجاء المعاني الجديدة التي أتى بها الإسلام. لكن يقول المصنف لا، هذا الاحتمال إذا سلمتموه فهذا الدفاع ما يفيدكم، لأن هالأشياء التي أضافها الشارع ليست دخيلة في ماهية ذلك المعنى. مثل البيع، أفترض البيع كان موجود في الجاهلية ونفسه هو البيع في الإسلام، شنو تقولون أن الإسلام أتى بمعنى جديد للبيع؟ لا، ما أتى بمعنى جديد، تقولون نفسه معنى البيع. يعني إيش قد شروط أضاف الإسلام للبيع وإيش قد شروط أخرج الإسلام من البيع؟ هم يقولون إنما البيع مثل الربا والإسلام حرم الربا، والإسلام اشترط القبض في بيع السلع في بيع السلق الصرف، وهم لا كانوا لا يشترطون، وهم كانوا يحللون بيع المنابذة والملامسة والإسلام حرمها. فهل هذه إضافة الشروط وسلب بعض الحالات يقال عنا أن الإسلام وضع معاني جديدة للفظ البيع؟ لا يقال. فهي كذلك هنا الإسلام أضاف شروط جديدة، سحب أمور كانت سابقة، بس هذا ما يعني أنه أضاف معاني جديدة، وإنما واختلاف الشرائع فيها في هالمعاني كالصلاة والصوم جزءا وشرطا، باعتبار الإسلام أضاف شروط، سحب بعض الأمور التي كانوا يسمونها بيعا قالوا إنما البيع مثل الربا، لا الإسلام حرم الربا. هل إلغاء للربا من البيع ما يعني أن الإسلام وضع معنى جديدا للبيع؟ فكذلك هنا في الصلاة أضاف افترض شرطية تكبيرة الإحرام أو سحب شيئا فلانيا، هذا ما يعني أنه وضع معنى جديدا، لا يجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا. لفظ سلاح كان يطلق يومئذ على السيف والسهم، والآن يطلق على الدبابة والطائرة، افترض أن يقال أننا وضعنا جديدا، وضعنا لفظا لأجاء معنى جديد، كان السلاح موضوعا لمعنى السيف والآن وضع لمعنى الدبابة، لا ما يقال هذا وضع جديد، هذا اختلاف المصادق والمحققات. لفظ سراج كان يطلق في الزمان الأول افترض على الشمعة هاي التي تعطى الزيت وتشتعل، والآن يطلق على فليرسنت وغيره، فهل يقال أننا وضعنا وضعا جديدا لكلمة السراج؟ لا، اختلاف المصادق والمحققات، أي محققات هذه المعاني، فكان ذلك الفانوس الذي يشتغل على الزيت يحقق معنى السراج، والآن الفلورسنت يحقق معنى السراج. فاختلاف المحققات لا يعني أن المعاني قد تبدلت وأنه قد حصل وضع جديد. فيقول هاي منها الصلاة، هي الصلاة بجالف عن مقصوصة، يبقى حصل بعض الإضافات وبعض الفروقات، هاي كلها من قبيل الاختلاف المصادق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات. زيدون هو زيدون سواء كان نائما أو كان مستيقظا، وعدالة زيدين هاي مثلا السرط تأتي في الاستصحاب مثلا إشارة إلى مثل الشمعان، أنك لو كان زيد عاجلا وهو جالس معنا في الدرس ثم شكفت في عدالة زيدين، تقدر تقول أجي ما استصحب عدالة جد. ليش؟ لأن عندما كان عادلا كان الطرف مستيقظ، والآن حينما شكت كان نائم، فاختلف الموضوع. هذا يسمى اختلاف الموضوع، هذا ما يسمى اختلاف، هذا يسموه تبادل الحالات الطارئة. تبادل الحالات الطارئة ما تغير بالموضوع بعده، هي عدالة جيدة عدالة جيدة واحدة، يبقى كان مستيقظا والآن نائم، أو كان واقف والآن قاعد، هاي ما تغير. يقول هاي من هالقبيل، هل يخرج بها النتيجة؟ إذن بعد أن شفنا أن هذه الدعوة صحيحة، هذه الدعوة يدعيها الشخص صحيحة، إلى هنا أنه يمكن أن نقول أن هذه الألفاظ موضوع بأجزاء هذه المعاني قبل الإسلام، والإسلام لم يأتي بوضع جديد، وإنما استعملها في معاني أصلية. كل ما نلك أضاف شروطا أضاف أجزاء، وهي ما تغير بالماهية والحقيقة. إذا تم هذا الاحتمال فيخرج بنتيجة إذن، وهي إذن الحقيقة الشرعية كلها أصل لها، لأن الحقيقة الشرعية مبتنية، صحة الحقيقة الشرعية على أن هذه المعاني مستحدثة من قبل الشارع ومخترعة من قبل الشارع، حتى نقول أن الشارع قد اخترع معاني ثم استعار ألفاظا من اللغة وجعلها بأجزاء هذه المعاني. أما إذا هي ألفاظ معانيها من قبل الشرع هي المعاني، فوين الحقيقة الشرعية؟ فالقول بالحقيقة الشرعية المبتني على أن هذه المعاني الشرعية هي معاني مخترعة مستحدثة من قبل الشارع، فلما بان الآن أنها ليست معاني مخترعة وأنها موجودة قبل الشارع، فهذا ما هو حقيقة شرعية. هل يقول ثم لا يذهب عليه أنه مع هذا الاحتمال الذي كررناه لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية؟ تنتهي بالحقيقة الشرعية من أساس وتصبح سالبة بانتفاء الموضوع، لأن القول بالحقيقة الشرعية مبتني على أن هذه معاني جديدة اخترعها الشارع واستحدثها الشارع، فلما بانت أنها ليست قديمة إذا ما هو وضع جديد أتى به الشارع. قال لا ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها، وهي التبادر الذي قال ويدل عليه التبادر ويؤيده إلى آخره، فلا التبادر بعد راح ينفع ولا التأييد الذي قال ويؤيده راح ينفع. لو سلم دلالتها على الثبوت لولا، يعني لولا هذا الاحتمال، لو فرضنا أن هذا الدليل الذي ذكرنا بأنه مما يدل عليه والتأييد الذي ذكرنا بأنه يؤيد ذلك، لو سلمنا ثمانيتهم بالنفي أنفسهم فمتوقف دلالتهم على نفي هذا الاحتمال. أما مع وجود هذا الاحتمال فالتبادل راح يكون منسوب لأنه أصلا موضوع لهذه المعاني. يعني كما ذاك الدليل تقول التبادل، لأن الآن النصوص الشرعية من نقرأ نقول وأوصاني بالصلاة يتبادر معنى الصلاة المخصوص، هذا التبادل مو جاي من الوضع الحقيقي مع الحقيقة الشرعية، وإنما لأنها قبل الإسلام معناها هذا، فما راح يكون التبادل دليل على المعنى الحقيقي، لأنه ليس مستندا إلى وضع الشارع وإنما مستندا إلى معناه الأصلي. يقول ومنه انقدح بعد أن شفنا أن الوضع التعييني بالشكل الثاني مبتني على كون هذه المعاني مخترعة من قبل الشارع ومستحدثة، فإذا لم يثبت أنها مستحدثة فإذا ما هو وضع تعييني بالشكل الثاني. قال ونفس الكلام عن وضع التعييني، أيضا وضع التعييني ما يبقى، وما معنى الوضع التعييني؟ أن لفظا يستعمل في معنى غير موضوع له مهتي هذا التعييني، ويتكرر ويتكرر أجيال إلى أن يصبح حقيقة في ذلك المعنى، هذا الوضع التعين ونعرفه معنى. فإذا الآن سلمنا وفق هذا الاحتمال على أن اللفظ هذا هو هذا معنى من الأصل هكذا، فحينما استعملت الأجيال هذا اللفظ بأجزاء هذا المعنى هو معناه الحقيقي هذا، فالوضع التعين أيضا يصبح ثالث انتفاء الموضوع. لأن فكرة الوضع التعين ما هي؟ أن يستعمل لفظ بأجزاء معنى ليس موضوعا له، على نحو المجاز وربما حتى على نحو الغلط مدري، ثم اجت الاجيال وكررت كررت كررت اذا الى ان اصبح حقيقة فيه وهذا الوضع التعين. فاذا على صحة هذا الاحتمال يكون استعمال الاجيال هذه الالفاظ بأجزاء المعاني في معناها الصحيح، الموضوع لا يصل وضع التعين إذن أيضا يلغى. قال ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه مع هذا الاحتمال. فلا الوضع التعييني صحيح مع هذا الاحتمال ولا الوضع التعييني صحيح مع هذا الاحتمال. يقول لكن مع غض النظر عن هذا الاحتمال ومع غض النظر عنه ينشفنا مع هذا الاحتمال لا تبقى حقيقة شرعية لا وضع تعيني ولا تعيين، وإنما الاستعمال يكون مبنيا على أن معاني هذه الألفاظ هي هذه الموجودة أمام. لكن يقول لو غضينا النظر عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن الوضع التعييني بشكله الثاني موجود في هذه الحقائق الشرعية، لكن ليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما عبر سنين طويلة أن الوضع لكي يتركز في أذهان أهل اللغة يحتاج إلى مدة طويلة. فندعي أن هذا لم يحصل في زمان رسول الله خاصة، وإنما في لساني ولسان تابعيه، لأن يحتاج إلى مدة لكي يتركز هذا المعنى بأجزاء هذا اللفظ. يقول ومع الغض عنه مع غض النظر عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن منع حصوله الوضع التعييني بالشكل الثاني في زمان الشارع في لسانه صلى الله عليه وآله وسلم ولسان تابعيه مكابرة، منع هذا الوضع مكابرة، هذا الوضع موجود تماما والتبادر دليل عليه. أين النبوي الشريف تقرأ وكان يسمعه الأصحاب يتبادر ذهنهم إلى هذه المعاني المخصوصة، والتبادر علامة الحقيقة. لكن نعم حصوله في خصوص لسانه صلى الله عليه وسلم ممنوع، لذلك قال هو تابعي، لأن الوضع بالاستعمال يحتاج إلى التكرار ومدة لكي يتركز هذا المعنى بأزاء هذا اللفظ. فما نقول أن رسول الله فعله قد يكون فيه مكابرة وفيه مجازفة وبعد عن الحقيقة، لكن بلسانه ولسان تابعيه يمكن القول بذلك. عندئذ يقول سؤال ما هي الثمرة بين القولين، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو ما قلنا بالحقيقة الشرعية، فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول الثمرة المترتبة أنه إذا قلنا بالحقيقة الشرعية فمن يجي لفظ من هذه الألفاظ التي أكو بأجزائها معاني مخصوصة نحملها على المعاني الشرعية المستحدثة، بينما إذا ما قلنا بالحقيقة الشرعية فلازم نحملها على معانيها اللغوية الأصلية. هاي الثمرة حتى نستطيع أن نستظهر ونفهم النصوص. عندما يجيني الصلاة واجبة مثلا خلنا نفترض، فعلى ماذا أحمل الصلاة هنا؟ على معناها اللغوي أم على معناها الحقيقي؟ تفترض الصلاة واضحة، لا أخذ الطهارة، الطهارة لها معنى لغة وهي النزاهة تفترض وإلى آخره، ولها معنى شرعي ومتشرعي وهي الطهارة إزالة الخبث والحدث إلى آخره. فلو يجيني لفظ الطهارة ما هو المقصود به؟ فإن كنت تقول بالحقيقة الشرعية وأن هذه الألفاظ موضوعة في لسان الشارع بأجزاء هذه المعاني فلازم تحمل على المعنى الشرعي، لأن الشرع يقول لك أنا هذا اللفظ صح معنى لغة كذا، بس أنا استعرت من اللغة وفرضت له معنى جديدا وهذا، فلازم تحمل كلماتي عليه. وإن ما قلت بثبوت الحقيقة الشرعية فلازم تحمل هذه الكلمات على معانيها اللغوية. فهذه الثمرة إذن هنا. قال وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة، لا ألفاظ هاي التي بأجزائها معاني شرعية، لا كل الألفاظ طبعا، زكاة قوم حاج كذا اللي جعل الشارع أو يوجد في الشارع، استخدم غير كلمة جعل لأن مصادر على المطلوب، جعل يعني تثبت الحقيقة الشرعية، احنا بعدنا ما اتفقنا عليه، نقصد بالألفاظ التي يوجد بأجزائها معاني شرعية، هاي الألفاظ لزوم حملها في كلام الشارع إذا أجت بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، ومع ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على معانيها الشرعية. فهي لهم تقريبا في الاستنباط وفي فهم النصوص، هاي الثمرة إذن المترتبة على هذا الشيء. لكن يقول يشترط في ذلك، يشترط في حمل الألفاظ على معانيها الشرعية شيء، وهو أن تحرز أن الاستعمال متأخر عن الوضع. أنت الآن تقول أنه لو ثبتت الحقيقة الشرعية فعندئذ نحمل الألفاظ الواردة في لسان الشارع على معانيها الشرعية، لو ثبتت الحقيقة الشرعية. لكن هذا متوقف على الشارع، على أن هذا اللفظ قد استعمله الشارع بعد أن وضعه بأزاء ذلك المعنى المعين. إلى الشارع قد استعمل لفظ الصلاة قبل أن يتركز وضع لفظ الصلاة بأزاء هذا المعنى، ما لك حق تعمله. افترض معنى مثلا للكيلوغرام الذي هو استحدث الآن، يصير افترض تعمل في كلمة الوزن في كلام الإمام على الكيلوغرام، ما كنت كيلوغرام يومئذ حتى تحمل كلمة وزن على الكيلوغرام. لكن إذا ثبت عندك أن لفظ كلمة وزن استعمل بعد وضع لفظ كيلوغرام، صحيح احملها عليه. فالآن سلمنا وياك بالحقيقة الشرعية، وأن الشارع قد وضع هذه الألفاظ بأزاء هذه المعاني الشرعية، لكن قلنا هذا ما حصل بجرد قلم، وإنما على لسان الشارع وتابعيه. فلكي تحمل الألفاظ على هذه المعاني الشرعية لازم تتأكد أن الاستعمال قد حصل بعد الوضع. إذا الاستعمال كان قبل الوضع ما يصير تحمله عليه، لأن بعد ما موضوع له بأزاء هذه المعاني، فلازم تحرز هذا الشيء. هل يقول وعلى معانيها الشرعية بناء على الثبوت، ثبوت الحقيقة الشرعية، لكن بشرط، وهو فيما إذا علم تأخر الاستعمال عن الواضع. أما إذا لم يحرز ذلك وشك قال هنا في الدقلايب، تأتي إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.